الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 51 فتح المجيد بيان هداية القرآن للتوحيد. القاعدة 13: إن الله عز وجل أنزل القرآن وذكر فيه صفاته وأسماءه وما يتعلق بذلك، وذكر فيه الأحكام وما يتعلق بها، وذكر فيه القصص وغير ذلك. وكل هذه الآيات تتلى على العالم والجاهل والذكر والأنثى، فليبلغ دين الله الحق، وخصوصا في هذا الباب. يعني هذا رد على الذي يقول لا تحدث العوام بهذا الباب، ما يصلح. العوام يبلغون بجميع القرآن وبما دل عليه القرآن، والكل بحاجة إلى معرفة اسماء الله وصفاته. والذين يقولون لا تخبروا العوام بهذا أو لا تذكروا العوام هذا، هم الذين يخالفون في العقيدة أصلا، فيريدون أن يبقى العوام على الجهل حتى يتمكنوا من إدخال عقيدتهم عليهم. صح بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لكن مع ذلك يحدث الناس بالعلم على التدريج ويوضح لهم ما يحتاجون إليه. والغالب أن الناس يفهمون باب الأسماء والصفات. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كثير من العوام يأتي بها في أذكار صباحه ومسائه وصلاته، وهكذا: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فما هناك أي تحرج من تعليمهم العقيدة والتوحيد. 14: القول في بعض الصفات كالقول في الصفات الأخرى. وهذه القاعدة رد على الأشاعرة الذين يثبتون لله عز وجل 7 صفات، وهي المجموعة في قول السفاريني: حي مريد قادر علام له السمع والبصر والكلام، زاعمين أن هذه دل عليها العقل، فيلزمهم أن يثبتوا لله عز وجل الصفات التي دل عليها الشرع كالغضب والرضا والسخط والكراهة وغير ذلك مما ثبتت به النصوص. والعقل الصحيح لا يعارض النقل الصحيح، والعقل يعتبر في هذا الباب وفي غيره من أبواب الشرع من قادا لا قائدا، لأنه باب غيب. والعقل قد دلهم على أن القرآن والسنة حق، فيلزمهم الأخذ بالقرآن والسنة. فلو جئنا لجميع الطوائف يلزمهم الإثبات، تجد المعتزلة يثبتون ذاتا ليست كالذوات، نقول وكذلك تثبت له صفات ليست كالصفات أو صفات ليست كالصفات. والأشاعرة يثبتون بعض الصفات، يلزمهم إثبات بقية الصفات. القول في الأسماء والصفات والقول في الذات والصفات واحد، كله قائم على الإيمان بالغيب. 15: العلم بأن الله عز وجل موصوف بالنفي والإثبات، والأصل الإثبات، لأن العرب يمدحون بالإثبات ويأتون بالنفي للدفاع، لدفع التوهم، لدفع التوهم الناقص، لدفع ما يدعيه المبطلون. قال الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه جمعت بين النفي والإثبات، الله أحد، الله الصمد، إثبات، لم يلد ولم يولد نفي، ولم يكن له كفوا أحد نفي مجمل. والنفي يؤتى به لبيان عموم الكمال ودفع توهم النقص. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إثبات، لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي، له ما في السماوات وما في الأرض، إثبات، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، إثبات، ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، نفي، لكمال قيوميته وقوته، لا يعجزه حفظ السماوات والأرض، وهو العلي العظيم، إثبات. والنفي لابد أن يتضمن كمال الضد على ما تقدم، وننفي السنة والنوم لكمال الحياة والقيومية، وننفي الولد لكمال الصمدية والفردية. ويكون لبيان عموم كمال الله المقدس، كما في قوله: ليس كمثله شيء، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، والسميع البصير. ويكون لدفع توهم النقص، كما في قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، لأن اليهود زعموا أنه ارتاح في اليوم السابع، ويكون لرد ما ادعى في حقه المبطلون كما في قوله لم يلد ولم يولد لأنهم زعموا الصاحب والولد. 16 أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معلوم لنا، ومن باب علم الصفات إذا كانت الأسماء غير محصورة بعدد معلوم لنا فالصفات من باب أولى لأنها أوسع من باب الأسماء. لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال عبد قط إذا أصابه هم وحزن اللهم إني عبدك وابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي وغمي إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحا. قالوا يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات. قال أجل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. رواه أحمد بن حبان الحاكم وهو صحيح، وقد خرجته في كتاب التبيين لخطأ من حصر أسماء الله في 99. والشاهد من الحديث قوله تقسيمه لأسماء الله إلى 4 أقسام، منها ما هو في القرآن، ومنها ما اختص الله بعلمه، ومنها من علمه أحد من خلقه كأنبيائه ورسله ونحو ذلك. قال ويدل على عدم الحصر حديث عائشة رضي الله عنها عند الإمام مسلم رضي الله عنه ورحمه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوله ساجد: اللهم أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والثناء على الله تعالى إنما يكون بالصفات العلى والأسماء الحسنى. قال الشيخ الإسلام رحمه الله كما في درجة تعارض العقل والنقل في كلامه على حديث عائشة الآن في الذكر، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يحصي ثناء عليه، ولو أحصى أسماءه تعالى لأحصى صفاته كلها فكان يحصي الثناء عليه، لأن صفاته إنما يعبر بها عن أسمائه. انتهى. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأنس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عند أن يأتي إلى ربه يستأذنه في الشفاعة قال: فأحمد ربي بمحامد علمنيها ربي، وفي رواية: بمحامد لا أقدر عليها الآن. وهذا يدل على أن من أسماء الله تعالى وصفاته ما لم يطلع عليه رسوله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وهذا دليل على الحمد قبل الدعاء، فالحمد يؤتى به قبل الدعاء ويؤتى به بعد الدعاء كما نقل النووي الإجماع على ذلك. وليس من شرط الحمد أن تقول الحمد لله، هذا من الحمد، لكن حين تقول اللهم إني أسألك بأنك الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا حمد، كما جاء في حديث عمران بن حصين يمجد ويصلي على النبي. التمجيد هو الحمد لكن بصفات العظمة بصفات الكبرياء. الحق أن الحمد لله عز وجل يعني عبادة ليست بالهينة في كل زمان ومكان وفي كل حال وبعد الأقوال والأفعال، وربما كان قبلها أيضا، وجعله الله عز وجل محيطا بما يكون من مخلوقاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، آخر ما يكون في الجنة آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، خلاص يلهمون هذه الكلمة إلى ما شاء الله من الزمان وهم يسبحون ويحمدون. أحمد ربي بمحمد علمنيها ربي، وفي رواية: بمحمد لا أقدر عليه الآن. هذا يدل على أن من أسماء الله تعالى وصفاته ما لم يطلع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا. وأما من ذهب إلى أنها محصورة فقد اضطرب غاية الاضطراب، فذهب بعضهم إلى أنها 300 فقط، وقال بعضهم 301، وذهب بعضهم إلى أنها 5000، وقال بعضهم 4000، ولا دليل على هذه الأقوال كلها. وحصرها بعضهم ب99 اسما مستدلين بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة، ولا دلالة لهم فيه، وإنما قال بحصرها ب99 ابن حزم، ومخالفته في هذا الباب مشهورة، وظاهر كلام ابن كج، وله ما ينتقد كما أشار إلى ذلك ابن كثير في البداية. قال ابن حزم رحمه الله: وقد صح أنها 99 اسما فقط، ولا يحل لأحد أن يجيز أن يكون له اسم زائد، لأنه عليه السلام قال 100 غير واحد، فلو جاز أن يكون له تعالى اسم زائد لكانت 100 اسم، ولو كان هذا لكان قوله عليه الصلاة والسلام 100 غير واحد كذبا، ومن أجاز هذا فهو كافر، انتهى من المحلى. ورد عليه الشيخ الإسلام وغيره قال رحمه الله في در تعارض العقل والنقل، والصواب الذي عليه الجمهور أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسم من 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، معناها أن من أحصى 99 من أسمائه دخل الجنة، وليس المراد أنه ليس له إلا 99 اسما، انتهى. بمعنى أن الكلام لا ينتهي عند قوله 100 إلا واحد، لابد من إكمال الجملة. فمثلا لما أقول لك لما قام زيد، هل استفدت شيئا؟ لما جاء عمرو استفدت شيئا؟ ما استفدت شيء، لأنه ما هو كلام، وإن كان نطق بكلمات مركبة لكن ما هو كلام، ما هو مفيد. فالآن إن لله 99 اسما 100 إلا واحد، من ظن أن الجملة اكتملت ذهب إلى الحصر، لكن يقول له العلماء الجملة ما اكتملت، لأن الجملة تكتمل بما بعدها من أحصاها دخل الجنة. وقال رحمه الله فإن الذي عليه جماهير المسلمين أن أسماء الله أكثر من 99، قالوا ومنهم الخطابي قوله إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، التقييد بالعدد عائد إلى الأسماء الموصوفة بأنها هذه الأسماء، انتهى. قال ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل قوله إن لله 99 اسما لا ينفي أن يكون له غيرها، والكلام جملة واحدة أي له أسماء موصوفة بهذه الصفة، يقال لفلان 100 عبد عدهم للتجارة، وله 100 فرس عدهم للجهاد، ما هذا قول الجمهور. خالفهم ابن حزم فزعم أن أسماء الله تنحصر، انتهى. وقال النووي رحمه الله اتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر الأسماء لأسمائه سبحانه وتعالى، فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه 99، وإنما مقصود الحديث أن هذه 99 من أحصاها دخل الجنة، والمراد الإخبار عن دخول الجنة بالإحصاء لا الإخبار بحصر الأسماء، انتهى. فإذا مراتب الإحصاء، قال ابن القيم رحمه الله في البدائع: المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها وعددها، المرتبة الثانية دعاءه بها كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهو مرتبتان أحدها دعاء ثناء وعبادة، والثاني دعاء طلب ومسألة، انتهى. المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولها، يعني فهم معاني الأسماء الحسنى، السميع الذي يسمع تدل على أن الله محيط بالمسموعات وهكذا. وبعضهم ذهب إلى أن الحفظ المجرد لها يعني فيه أجر عظيم، وفعلا فيه أجر عظيم وثواب من الله عز وجل كريم، لكن كلما كان الإنسان أعلم بها وأفهم لها. المهم هذا الباب يا أخوة، هذا الباب يتقن الحمد لله، جمعنا فيه مهمات القواعد، أظن يكفيكم في هذا لأجل الذي يتراكم عليكم، وإلا نحتاج إلى قراءة أكثر.